Who's going to attend the from next week of the Rosh? Because the brother brought some cabbage.
I think it's only certain brothers anyway.
Halas, okay, that's what it's fine anyway. Bye.
واحد وخمسون
واحد وخمسون أو خمسون خمسون التوسل الممنوع صفحة خمسون فيفتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة صفحة خمسون. لازلنا في المطلب السادس باب التوسل صفحة خمسون. التوسل الممنوع. قرأنا الأسبوع الماضي أقسام التوسل وذكرنا التوسل المشروع، والآن في التوسل الممنوع. أوكي، صفحة خمسون. التوسل الممنوع هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها: أولا، التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة.
نعم، الحمد لله
والصلاة
والسلام
على رسول الله. أما بعد، لازلنا مع التوسل بقسمين، المشروع والممنوع، وقد فرغنا في الأسبوع الماضي من الكلام على ما جاء في التوسل المشروع، واليوم نتكلم على ما هو في التوسل الممنوع، يعني الممنوع شرعا. يعني الممنوع شرعا. قال: هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة. أي شيء لم يثبت أنه وسيلة لا يجوز أن نتوسل به إلى الله. طيب، ما الذي ثبت أنه وسيلة؟ عملك الصالح من دعاء وصلاة وصيام وحج وصدقة. من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا العمل الصالح هذا توسل، فلما عملت العمل الصالح توسلت إلى الله أن يقبل دعاءك. توسلت إلى الله أن يقبل دعاءك. نعم، ولكن إذا جئت بشيء لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على أنه وسيلة، لا يكون جائزا، هذا ممنوع. لكن هل هو شرك أو ليس بشرك؟ هذا كلام آخر، هذا كلام آخر. بعضه قد يكون شرك وبعضه قد يكون بدعة وليس شركا. نعم، قال: وهو أنواع، بعضه أشد خطورة من بعض كما ذكرنا، بعضه يكون شرك وبعضه لا يكون بدعة. قال: أما التوسل الله تعالى بدعاء الموتى. إيش بدعاء الموتى؟ يعني يدعو الميت، يقول: يا فلان اسأل الله أن يعطيني، يا رسول الله اسأل الله عز وجل اشفع لي عند الله، هذا لا يجوز، هذا شرك. بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤال قضاء الحاجات، يعني إذا عندك حاجة تسألهم تقول يا ولي أنا أريد مثلا ابني ينجح، أو أريد ابني يشفى، يا ولي اشفى لي عند الله، قل هذا هذا شرك. نعم، لأنه ميت أو غائب. نعم، ونحو ذلك. فهذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة. ما معنى الناقل عن الملة؟ يعني أن من فعله عالما خرج من الإسلام، خرج منه كافر، يقام عليه حد الردة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردته. لكن من يقوم بهذا الحكم؟ ولي الأمر، لا يقوم به الناس العامة، لا. نعم.
ثانيا، التوسل إلى الله بفعل العبادات.
هذا مترجم؟
ها؟
هذا مترجم؟
مترجم.
هذا مترجم وين؟
لا.
نتكلم العام
الوقت. الله ما translation. Do you want translation of it? Do you get it?
أنا عشان كذا. طيب. السلام ورحمة الله وبركاته. هو عندك بالإنجليزي صفحة كم؟ طيب. After we spoke about the tawassul and the meaning of tawassul and then the divisions of tawassul, and we spoke last week more widely about, or the week before, more widely about the permissible tawassul. Today we are going to speak about the other type of tawassul, which is non-permissible. And we said that the non-permissible does not necessarily mean it is all shirk, but some of it can be shirk and some of it can be other than shirk, like bid'ah. Now, and from the types of tawassul, then we said that tawassul mashru', which is the permissible one, is to ask Allah Ta'ala by your iman, by your deed, by your, can you like that? That is permissible. Also to ask someone who you think that he is a pious person, who's alive and prison, and you ask him to ask Allah Ta'ala for something for you. It is permissible, and there are adillah for that. As a man who came to Rasulullah Sallam blind, and he said, Ya Rasulullah, ask Allah to return my sighting back to me, and Allah Ta'ala gave him that. Now, so this is permissible. But when you ask the gift people, the awliya, or the non-present people to ask Allah for you, or when you ask them directly to help you and protect you and rescue you and give you whatever you need and remove whatever harmfulness from you or worries, then this is considered to be the major shirk, which if the one does it knowing that it is shirk, he will be out of the fold of Islam. And then the Muslim ruler, if he is living in a Muslim land, should ask him to return from that for 3 days, showing him the sword, telling him that if you don't return back, we're going to kill you. For 3 days, he gives him the chance of 3 days to return back. But if he insisted to continue on what he is up on, then he is covered and he would be killed. Now, but if he doesn't know the ruling of it, then he has committed something which is shirk, but he's not mushrik. Because there is difference between the doer and the thing which is done. The doer, we have to, the thing which is done, No doubt that it is shirk. Finish. Now, the doer, it depends. Is he somebody who knows that this is shirk? Then he is mushrik. Somebody doesn't know that it is shirk, then he's not mushrik until he knows. Huh? Or the ask one?
What if he
doesn't
believe
in shirk? If he doesn't believe, we... Huh?
If he is jahil, he commits shirk. Shirk al-akbar, he just choose upon a man.
No.
Who he believes to be his leader, whatever. He believes to be that he doesn't do shirk and he does not want to submit him, rely upon him. Upon ignorance, he doesn't know.
He doesn't know what?
He doesn't know this is shirk.
Okay.
He's not mushrik.
He's not mushrik, but again,
His action is of shirk.
But again, we said it is, it depends on the person.
No, not near.
It depends on the person. If he knows or he doesn't know. Now, if he's somebody who just embraced Islam, definitely he may not know that prostrating for a human is shirk. Now, he may not know. But if he is born Muslim, then we look. Is he somebody who understands Quran? If it is yes, then there is no any possibility that he does not know that prostrating for other than Allah is shirk, because in the Quran Allah said, Allah Ta'ala said in the Quran, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. So it is clearly there said. But if somebody doesn't know Quran, and I don't mean that he knows Quran, doesn't know that there is a book called Quran, no, but he does not know, he does not understand it. Right? Then we say, here we say that this person is not mushrik, but he has committed a shirk.
If he dies upon that?
Huh? It's to Allah Ta'ala. It's to Allah Ta'ala. If he is somebody who really doesn't know, then Allah Ta'ala may examine him on the day of resurrection.
So, for example, a man who lives in an area where most of the people who are sick, he's lived in the area.
Now, but I told you that there is a difference. What type of shirk? There is shirk. No. There is shirk, which is already refuted in the Quran. So we say, is this person somebody who understands the Quran?
No, he follows his proof.
Forget about that. Is he somebody who understands the Quran?
No, he
doesn't. If he doesn't, then this is. He's not kafir.
Rabbi,
he follows his forefather. Okay, but does he understand the Quran?
No, he's only following his father.
I'm asking about Quran. Does he understand Quran?
So the shuruq is the Quran.
Not in all. I'm telling you, there are some arts which already refuted in the Quran. No one come and say, oh, I don't know. How you don't know? Don't you recite the Quran? Didn't you come across Surah Al-Najm or whatever where Allah Ta'ala said, Tasjudu, la tasjudu lishamsi wa al-qamar, walakin wasjudu lillahi alladhi khalaqahum, in kuntum iyyahu ta'budun. If he understands this beat and he come across it, how come he say, I don't know? I don't know. I found my people doing. Yeah, if he doesn't know, if he doesn't understand Quran, if he doesn't understand, he reads just like that. He does not know the meanings of it. Nothing at all. Not the deep meaning, the apparent meaning. Then we say, yes, he is exempted from the ruling of kufr. But the thing that he done is kufr. The action is kufr. But he is not kafir. But if he's somebody who knows, or he knows, Allah Ta'ala refuted worshipping the dead, worshipping the grains, worshipping other than Allah,
and he understands it. But he still say, no, but we don't mean to worship them. This is exactly the claim of the Quraysh. They say, we don't mean to worship them. We don't mean to take them back. But they understand. They understand what Rasulullah said to them of the Quran. They understand it. That you mean or you don't mean, this is a shirk. You understand that it is a shirk? You understand it. He understands what Allah Ta'ala said in the Quran. So what excuse is left for him? No excuse.
But he knows it's a shirk, although he may not use the word shirk. He knows it's a shirk.
Yeah.
Upon that, he becomes a Muslim.
Of course.
Then he leaves, and obviously he leaves the middle of the Muslim, like he becomes a kafir.
Of course. He will become a kafir if he knows that this is shirk, but he still does it, because only he found his people doing it. Otherwise, there will be no kafir. Now, their ulama, they know or they don't know. Then they say, okay, we know, but we found our fathers doing that. So they are also exempted. So then who is kafir? Huh? No.
Yeah, like, for example, the common people, like the people of this Kaburiya, they come and spread their doubts about. So is it an issue of whether the proof has been established? Does it not come to the point?
That's the thing. We said then, what is the proof? The proof is called Allah Ta'ala Rasul.
Even though, like, you might understand, for example, you read the foundation of the Quran, you can say,
right.
But he has a ta'wil, or he has understanding from it, that you take upon, for example, the leaders. But if somebody
has, as I told you, it's not, we don't treat all the actions the same. Some actions can have yani a possibility of ta'wil, or false ta'wil could be yani given to people and people think that it is okay. But some things cannot.
Obvious.
Like, for example, as I told you, where Allah Ta'ala said, لَا تَسْجُدُونِ الشَّمْسِ وَلَا الْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. What kind of ta'wil he can get to this? Don't prostrate for the sun, the moon, but prostrate for the one who created them, if you really worship him. So he gives a ta'wil saying that, oh, it does not mean the wali, but the sun and the moon. Ah, this is foolishness. You know what I mean? And he says, okay, the ayah says don't prostrate to the sun and the moon, but it did not say don't prostrate to the cross. Don't prostrate to the wali. He did not say that. Nah? Oh, he comes and said, okay, but oh, see, yeah, in this ayah Allah Ta'ala said, do not prostrate to the sun, to the moon, but prostrate to the one who created them if you worship him. And there. But in the same Quran, he comes to the say, and he's trying to make a shubha. Ta'wil. False ta'wil. He said, but in the Quran, Allah said to the angels, prostrate to Adam. And Allah said to said that Yusuf said to his father that I saw in the dream that the sun and the moon and 11 stars prostrating for me, and they prostrated for him in the same surah. He come and say, but see, it gives a different scenario. Well, Allah Ta'ala, this is some kind of people can understand it. If they understand Arabic, if they understand the Quran, or if they read the translation of the interpretation, this ayah is a command. This ayah is a command. And the command is different from the story or the news. Of Adam, of Yusuf, were only stories and news of people before us. It's not a command to us. It's not a command to us. What is the command to us? Is what Allah Ta'ala said, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ. It's a command. And he said, if you really worship him. Huh? So, it depends, as I told you, that's why the judgment, the ruling cannot be from the common people. Can they, the common people make the judgment, oh, he's mushrik, he's kafir. No, they are not allowed to do that. Why? Because it needs a proper measurement. And this is only for the ulama. The ulama are the ones who can say that yes, this is kafir, this is not kafir. Why? Because you have a proper measurement. What is that? They will see if this person knows what he reads or he just reads. He just reads something that he was taught in the madrasa when he was a child. Okay, read, maybe some people are illiterate and they memorize the whole Quran. The whole Quran, right? But they understand, they are also taught the tafsir of it. And you didn't need some ayat, you didn't need the tafsir. Some ayat, as the ulama say, the Quran, if Allah Ta'ala sends the Quran that only the ulama understand, is this something good? It's not something good. And Allah Ta'ala is all wise, all just. The Quran, in most of it can be understood by the common people. By the common people. Now, and some ayat, and this is very little, only the ulama and the great good ulama can understand the meaning of it. Now, but not any ayah in the Quran, you can't understand it. This is what the Sufis and the Brahmis and the Kaburis try to do. They tell the people, no, you can't read the Quran and understand from it. No, you're not allowed to do that. Your mind cannot reach it. So what should I do? You only take from me. Now that's wrong. If, for example, now I come to tell you, well, in Surah Al-Fatiha, Allah Ta'ala said, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Here the meaning of it is, you can praise Allah, you can praise me. Is that acceptable? Is that acceptable to you? Why? Because very simply, anybody can understand that it means only Allah. Because with the basics of any language, they have tools that show that this is something special for this. When Allah Ta'ala says, Alhamdulillah, this li means that for him alone. So underline. So it depends. We cannot give just like that one judgment and treat all people on it. But it depends. Some people, as we said, if they know, if they understand the Quran, then maybe they understand the Quran, but there are things which cannot be known by anybody. It needs a scholar to know it. And here we say, okay, he doesn't know, then let us teach him. But there are some things simple, very simple. Let me tell you something. If someone comes and says that khamr is not haram, can we say he has ta'wil? Why? It's known. From where known? From the Quran. Now, if someone comes and say riba is not haram, is it acceptable? Can we say, he doesn't know? We say, what don't you know? Don't you know that there is an ayah in Surah Al-Baqarah says that riba is this? You say, yeah, I know. I come across this ayah, but this ayah does not mean that. Say, okay, stop here now. As long as you know the ayah, now you are rejecting the Quran. Finish. Because this ayah cannot have any ta'weel. Other than what it means apparently. Allah Ta'ala said, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. What kind of ta'weel you can give to this world? وَحَرَّمَ الرِّبَى. Oh, he, Allah Ta'ala might mean وَحَرَّمَ الرِّبَى for the Yahud. This is foolishness. Like that. But as I told you, it's not one thing, one stick you take it and go tick, tick, tick. No, that's wrong. And this is not for the awam. The awam need to know that this action is shirk. Now, the judgment of the person, they cannot do. They have to refer it back to the, when they see someone prostrating for other than Allah, then they should be shocked and worried, and then they raise it to the alim. But they cannot say why they should be shocked and raise it to the alim, because they are so definite that this is shirk. This is their duty. They have to know that this is shirk. But now, are they the ones supposed to give a judgment to that person? No. No. Because this needs a lot of material. A lot of material for you to do this kind of judgment. Now, that's...
ثانيا التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عنده والبناء عليها ووضع القناديل والستور مفضية إلى الشرك الأكبر.
نعم، هذا النوع الثاني. يقولنا النوع الأول شرك أكبر. النوع الأول شرك أكبر. We said that the first type is شرك أكبر. ما يقدر شرك. نعم. أما الشرك أما النوع الثاني ما هو الشرك النوع الأول؟ سؤال الأموات مباشرة. يا ولي اعطني، يا نبي اشفع لي. هذا ما فيه احتمال. Directing your يعني دعاء to the deceased أولياء or to the Prophet صلى الله عليه وسلم after he died, this is pure kufr, no doubt on that. But لكن إذا جاء إذا سأل الله ما سأل النبي ولا سأل الولي، سأل الله لكن يقول يا الله بحق هذا النبي بحق هذا الولي أعطيني كذا، نقول هذه بدعة وهذا شرك أصغر. ينقل على المدى البعيد ينقل إلى الكفر. كيف ينقل إلى الكفر؟ يعني we say that this is minor shirk when he says oh Allah I ask you by the right of the Prophet or by the right of the Awliya to give me this. We say asking Allah by the right of any of his creation is bid'ah, a shirk asghar, minor shirk. And this minor shirk, although it does not take the person out of Islam, but it leads to it. How? Because when the person gets familiar to the any sin, he's not going to stop by that. He's going to earn more sins, commit more sins. And when the person practices shirk asghar first time, he's going to find it easy to practice the other shirk asghar. And you can see many examples. For example, those who put talismans on their hands or necks or whatsoever. If you go and chase now, you find that they did not reach this until they have shaved their beards or maybe smoke. They do this, they do things like that, and the sins called them to the minor shirk. And now, after many years of doing this minor shirk, you find it not the only minor shirk they do. They do some other minor shirks. And maybe they are already promoted to do the major shirk. Why? Because it goes like that. Now, because the drive of that is the shaitan, and the shaitan would never find it enough to stop by there. قال نعم التوسل بفعل العبادات عند القبور أيضا دعاء الأموات شيء، توسل يعني عند القبور شيء ثاني، ودعوة عمل عبادات يعني calling the deceased أولياء of Prophet or whatsoever is شرك أكبر. Calling Allah by their graves or by any other grave, this is when the shirk أصغر. شرك أصغر. Yes, he's calling Allah. He's reciting Quran. But why at this place? This is shirk asghar. Because he thinks that this place has something special with Allah. Say no. There is no place has yani anything has more right than the other except Kaaba. Now and the masajid like that, and you can't ask Allah anywhere. انورا. نعم. قال ووضع القناديل والستور والبناء عليه وضع القناديل والستور. And when you build up walls around the grave, not the graveyard, no, but a grave, one grave, or raise them, erect them above, erected above the earth, 0.5 meter, 1 meter, the grave, not the soil. There's difference between the soil and the grave. Now, the grave itself to be above the earth, that is from the bid'ah, haram. Burning lights. Someone suggested to me مرة ذكر لي أحد الأخوة قال يعني يدفنون بالليل فلماذا لا يجعلون هناك أنوار حتى يروا المكان؟ يقول هذا لا يجوز. يعني هذا مفضي ليس شركا لكن مفضي إلى الشرك. اليوم يضعوا هذا من أجل أن يروا ثم غدا يكون هذا عند الناس، لكن لهم أن يحملوا النور معهم في طريق القبر وعند القبر ثم يرجعوه. يعني نقال. Someone asked me, they bury at night, why don't they يعني put lights there, fix lights there? We said no, because this by the time will turn the place to a place where people يعني put lights and take care and build around it and this and that, and then they also worship it. They also worship it. So what is the proper thing to do? It is to carry a portable light. It's to carry a portable light, you have to see the world, and when you come by the grave you dig. As the Prophet did, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن بعض الصحابة بليل. As the Prophet did when they buried some of the Sahaba at night. نعم. نعم أقرأ الثالث.
نقرأ الثالث أو نأخذ
نكمل الثالث ونقرأ ثالثا. التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم، بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لما لم يشرحه الله ولم يأذن به. قال تعالى الله أذن لكم، سورة يونس آية 59. ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سورة النجم آية 39. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام.
نعم. قال النوع الثالث من أنواع التوسل، ثلاث أنواع، نوع يعني هي نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع نوع واحد، وأما التوسل الممنوع فهو نوعان. نعم. أو التوسل الممنوع ثلاث أنواع: توسل المشروع نوع واحد، وتوسل الممنوع ثلاث أنواع. نوع شرك أكبر، نوع شرك أصغر، ونوع يسمي على العلم بدعة منكرة، لأنه ما فعل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله. هذا محرم، وهذا من البدع المحدثة. نعم، هم لهم جاه عند الله ولهم منزل ولهم مكانة، لكن الصحابة ما فعلوا هذا، فكيف نفعل نحن؟ The third type of the non-permissible توسل is using the honor or prestige or lofty positions of the Prophet or any of the religious people or religious men. Now, religious people. Now, as a means of approaching to Allah Ta'ala. Yes, these people no doubt have a lofty position with Allah. No doubt. But we are not allowed to ask Allah Ta'ala by their position. We ask Allah Ta'ala by our deeds. By our deeds. نعم قال والدليل على ذلك أنه ليس بمشروع قال الله عز وجل في سورة تونس آية 59 الله أذن لكم أم على الله تفترون الله تعالى سير آية 59 سورة تونس الله أذن لكم أم على الله تفترون has Allah permitted you to do so or you just لاي أبن الله ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم كما أن هذا الجاه والمكان كيف جاءهم بعملهم بعملهم الصالح وأنت يمكن أن ترتقي إلى مصافهم لو عملت مثلهم how this honor came to them it's by their good deed So you don't need to ask Allah by their honor and lofty position, but you ask Allah to make you in their position. You ask Allah to make you like them, pious person. And you do your best to be pious. نعم؟ هذا هو المتعين. قال كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كما في سورة النجم. آية 39 عن هذه سورة النجم آية 39 Allah Ta'ala said, وَأَنْ لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَسَعَى And that man has only that for which he makes effort. نعم؟ هذا هو الذي ينفع الإنسان. وَلَا تَزِرْ وَزِرْتُمْ زِرْ أُخْرَى نعم؟ وَلِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّوَسُّلْ مَعْرُوبًا فِي عَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ It is something not known during the time of Rasulullah Sallam, nor that the time of companions. وعمر رضي الله عنه لما أجدبت المدينة ودعا الناس إلى صلاة الاستسقاء وصلى بهم قال للعباس بن عبد المطلب قم يا عباس وادعو الله أن يغيثنا فإن لك مكان عند الله لأنك عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عم النبي مؤمن صحابي عم النبي له منزل عند الله عز وجل نعم لذلك قال كانوا عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا صحابة تعالوا نمشي للنبي صلى الله عليه وسلم وندعوه نسأله أن يغيثنا أو نسأله أن يسأل الله أن يغيثنا أبدا ما كان ذلك so عمر رضي الله عنه when one year there was no rain in Medina and it became very dry He called the people to come to the Musalla and perform Salat al-Istisqa. And when he finished the Salah, he did not give the, he did not give khutbah or dua. He just turned to Al-Abbas, Ibn Abd al-Muttalib, the anchor of Rasulullah, and he said, Ya Abbas, stand up and ask Allah to send rain to us because you have a left position before Allah because he's a believer, he's a companion, he's the anchor of Rasulullah. He, although Umar was just next to the Masjid al-Nabawi, he did not call, say to Sahaba, come, let us go all, call the Prophet ﷺ in his grave, to ask Allah to send us rain. Or let's go and do dua there, because that is the grave of Rasulullah ﷺ. Dua must be, responded. But, he sallallahu alayhi wa sallam, but he, Umar al-Khattab radiallahu anhu, at the place of the Musalla, where they used to pray Istisqa in the open, in the Eid prayer area, he there told Abbas, stand up, O Abbas, and ask Allah to send rain to us, as you have a special position before Allah. What is that position? And he is a believer, a companion, and an anchor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now, هذا الذي ينفع. قال وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. وذكر الإمام أبو حنيفة هنا ذكر الإمام أبو حنيفة أمر مقصود، أمر مقصود ليس أمرا من عن غير قصد، فإنما ذكره العلماء في هذا المقام قصدا، لأن كثيرا ما يزعمون أنه من أتباع أبي حنيفة يعني يستغيثون بغير الله ويتوسلون إلى الله بما ليس هو مشروع. أن هي رحمه الله تعالى سدد أن using توسل in this way was therefore unknown during the time of the Prophet ﷺ and his companions. May Allah and many Muslim scholars, many Muslim scholars have also did not allow it, and they consider it to be forbidden. They consider it to be forbidden. Now, and he mentioned one particular alim only. Why? For a purpose. They mentioned here Abu Hanifa. Why? Because most of the followers of Madhab Abu Hanifa, they do this, they commit this. They go and seek tawassul from the awliya and their graves, the prophet and this. Subhanallah. Although their Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala refuted that during his lifetime. He himself refuted that. He said, قال كان يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام. He said that أبو حنيفة رحمه الله تعالى said it is blameworthy for a supplicant to say I ask you, meaning oh Allah, with the honor or the importance of so and so person, or that of your awliya, the beloved ones amongst his creatures, or your messengers, or the sacred house, the Kaaba, or the Mash'ar al-Haram, Muzdalifa, and and the right. So Abu Hanifa rahimahullah ta'ala forbid that, and he warned against it. So how come people today who claim that they are on the madhab of Abu Hanifa, they go and seek seek from Allah ta'ala through these unlawful and unpermissible things? Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللغة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. في بعض الكتب باب المسح على الخفين في بعض الكتب صفحة 29. Some books is page 29. Chapter of wiping over the socks. الحديث 63. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. الحديث 64. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. الحديث 65. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفة أولى بالمسح لكان أسفل الخفي لكان أسفل الخفي أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. حديث 66. وعن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن ولياليهن كثير من الله صحيح. ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ليش كلمة ولائن؟ أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن الحديث 67. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. حديث 68. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
لا مختلف.
وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدار القطني والحاكم وصححه. أخرجه الدار القطني أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه دار القطني الدار قطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين. قال يا رسول الله أمسح على الخفين. قال نعم. قال يوما. قال نعم. قال ويومين. قال نعم. قال و3 أيام. قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواز المسح على الخفين وكيفية ذلك ومدته. وقد أورد هذا الحديث في هذا الباب 9 أحاديث. 3 منها ضعيفة وأحدها في انقطاع. وهو أيضا لا يحتج به في انقطاع أنه معلوم. هي رحمه الله تعالى said that it is a chapter in which the wiping over the socks is going to be the hadith that contains the permissibility of wiping over the socks and the way of wearing them and wiping over them, as well as the period of wearing them. now is going to be mentioned, are going to be mentioned. And he reported here 9 hadith, 3 of them are weak and 1 has istitah, meaning there is 1 narrator missing from the chain of narrators, so it is also considered to be ضعيف. Now, الأول على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل كان غاية في الدهاء. قيل لو أن المغيرة في بلدة لا 10 أبواب وقيل أن يخرج أحد من باب إلا بحيلة لخرج المغيرة من كل باب لشدة ذكائه. Mughira bin Shu'bah is a great companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and yani he was known by that he was very intelligent to the limit that it was said that if Mughira bin Shu'bah is in a town which has 10 gates, and it was said that no one can come out of this town except yani with yani cleverly, Al-Mughira would come from all these 10 gates, because he was so clever, so clever. Naam, rahimahu radiyallahu ta'ala. And he is one of the great companions. Wawa, laysa lahu bi, yani kitab al-hadith illa al-adad al-qaleel al-hadith. He narrated only little number of hadith. Hada ahaduha, tis-sahihayn. Hada ahaduha. This is one of these little number of hadith that he, Mughira bin Shu'bah, رضي الله عنه يقول. وكان هو صاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يصب له الوضوء دائما. بأكثر الأحيان. استمر الحضر. كان مسؤول عن الوضوء. He was the one who was responsible of pouring the water for صلى الله عليه وسلم for وضوء whether in المدينة or when they are in the Jordan. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم, هذا يعني انه بسفر, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسفر الله اعلم في سنه واجد صلى الله عليه وسلم باسمي الذي هو الجورني ان الله يجزيه. فتوضا, توضا يعني اراد ان يتوضا, ليس توضا لان فعل ما تكون انتهى لم يضرب, كما يقول الله عز وجل اذا قرات القران فاستعذ بالله, ليس المقصود الاستعاذه بعد القراءه, لكن إذا أردت أن تقرأ, إذا أردت أن تقرأ. So he said, and the Prophet صلى الله عليه وسلم performed wudu. Here did not necessarily mean this appearance, meaning that he finished performing wudu, but meaning that he صلى الله عليه وسلم wanted to perform wudu. The like of what Allah تعالى said, فإذا قرأت القرآن, after فإذا قرأت, if you recited the Quran. Here it does not necessarily mean that he finished reciting the Quran, but it means that if you want to recite the Quran, you begin with istiaza. قال فأهويت أي نزلت إلى قال يعني متوضع غسل جميع أطرافي إلا يعني بقي من القدمين نزل ليقلع النعلين. قال فأهويت لأنزع, قال فأهويت لأنزع خفيت. He said I went down to remove his خف. خف, it's not a socks, it's not a shoe. It is from leather, but like skin leather. It's between the shoes and the socks. Now, فقال, and then the Prophet صلى الله عليه وسلم قال, أي النبي صلى الله عليه وسلم قال, he said, صلى الله عليه وسلم, دعهما, دعهما يعني مكانهما, لا تنزعهما. دعهما, he said, leave them both, meaning do not remove them. فإني أدخلتهما طاهرتين. دعوة أي دع الخفين. دعوة means leave me to the pair of خف. فإني أدخلتهما يعني قدميه, يعني الذي يدخل القدم بالخف ليس خف القدم. نعم, فإني أدخلتهما هو الضمير يعود إلى القدمين, ودعوة الضمير يعود إلى الخفين. نعم, he said leave them, these are the pair of خف. فإني أدخلتهما I have got them, meaning the feet, not the socks, as yani in English say you put the socks on. Yeah? But here it means that the feet لماذا؟ لأن لو قلنا أخذتهم يعود إلى الخفين يعني كأن الأمر الطهارة تتعلق بالخفين لا تتعلق بالقدمين، هذا ليس صحيح. كان الطهارة هنا تتعلق بالقدمين، هي مطلوبة بالخفين لكن المقصود هنا بالقدمين. نعم. If we say that I rarely have put them in here, them means the, as we said, them, the first them means the sock. This does not carry much with it because it says here tahiratayn on tahara. So it does not mean that the sock for on tahara, definitely whatever you wear needs to be on tahara. But it means here that the feet were on tahara. وكيف يكون على الطهارة؟ How it be on tahara means يعني أنه كان قد توضأ وضوءا، كان غسل في قدميه ثم لبس الخفين. And means that he have يعني performed complete wudu before some time and he put on immediately the socks of his khuf on, so it is now allowed to wipe over. هل هذا المسح قال فنقع عليه معني وايد قبضة هاي يؤذن ثم نقل إن شاء الله أفتر ذلك
أبناكم
مدوكة أنا جئت اليوم من المدينة. لكن كان لازم اطلع من هنا وساعدنا يا دوب إذن فمسح عليهما، عليهما يعني على القدمين على الخفين، على الخفين، والعلى هنا على بمعنى الجهة الفوقية الأعلى، ليس معناها الأسفل. And he said and then he wiped, he saw sort of wiped over them, and over means the upper side, not the lower side. نعم. قال وللأربعة عنه إلا النساء. عنه الأربعة هم من؟ من هم الأربعة؟ He said and the four imams of hadith except Nasa'i reported from also المغيرة. عنه يعني عن المغيرة except النسائي. من هم الأربعة؟ Who are the four imams of hadith؟ أبو داود، ترمذي، ابن ماجه، النسائي. إذن هنا هل هذا الحديث رواه أربعة أو ثلاثة؟ This hadith was reported by four or three. لأنه قال إلا except النسائي. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف، على الخف وأسفله، وأسفله مسح على الخف وأسفله. لكن هذا الحديث هو من الحديث الضعيفة، حديث ثلاث الضعيفة، هذا حديث ضعيف. نعم نعم طيب، اذا لا اعتبار في سيدنا عيسى عليه السلام وايد over the خوف and وايد the lower part of the خوف، but the حديث is ضعيف so we don't consider it. قال والحديث ضعفه البخاري وابو جرعه وابو حاتم والترمذي وابو داود والشافعي واحمد والدارقطني وغيرهم. نعم فماذا بقي؟ وماذا بقي؟ إذن حديث ضعيف لا اعتبار له. فهذا حديث was named ضعيف by the great imams، البخاري أبو زرعة أبو حاتم الترمذي أبو داود شافعي أحمد دارقطني عن أدب. So what is then left for it؟ So we don't consider it. نعم. قال وعن علي، وهذا حديث صحيح، وعن علي، علي هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هي علي رضي الله عنه saying that if the deen, if the religion is known by the intelligence, then wiping over, wiping the lower part of the خف has يعني more right than wiping over the top or the upper side of the خف. لماذا؟ لأن الأصل أن الناس تطأ الأرض بالباطن، because people step with the lower part. فهذا الذي يأتي يقع على الأذى. This is what can come over the dirt. فمسحه هو أولى، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المسح أعلى، يكون المسح أعلى، يكون المسح أعلى لا يكون أسفل. وهذا يعني أنه لا يجوز استعمال الرأي في الدين إذا جاء النص. صلى الله عليه وسلم told us to wipe over the upper bar, upper side, then we have to do that. And this shows us that the deen cannot be known by intelligence, but you have to learn it. نعم. قال وقد رأيت رسول الله، هذا الشاهد لما قال لو كان الدين بالرأي، لأنه قال رأيت ليس رأي وإنما رؤيا، هذا دليل وليس رأيا. It's not يعني type of intelligence or opinion or something, but he had seen the Prophet صلى الله عليه وسلم doing that. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني دون باطنهما، يمسح على ظاهر خفيه. He said I saw the Prophet صلى الله عليه وسلم wiping over the appear the upper side of the خف. هنا يقول يمسح على ظاهر خفيه، يعني على ظاهر قدميه، على ظاهر قدميه، ليس على الظاهر يعني الذي يظهر للعين، لا، على الظاهر بمعنى الظهر، على الظاهر بمعنى الظهر. He says علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم wiping over the upper part of the خف، over the upper part of the خف. أخرج أبو داود بإسناد حسن. قال عن صفوان بن عسال، صحابي جليل، نعم له من الحديث قليل في كتب الحديث. صفوان بن عسال is a great companion of Rasulullah صلى الله عليه وسلم، but he narrated quite a number of hadith. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، إذا كنا سفرا ليس سفرا، لأن سفر هو الرحلة نفسها، سفر بفتح السين والفاء، سفر هذه الرحلة نفسها، لكن القوم المسافرون يسمون سفرا وسفرا، سفرا وسفرا. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة وكان يصلي بهم، يقول أتموا صلاتكم إنا قوم سفر، بإسكان الفاء كجعل عليه سكون. So قال أيأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من جناب. إيه صلى يعني صبار السلام سيد the companion صلى الله عليه وسلم used to command them whenever they are in a journey not to remove their خفاف or socks or shoes for 3 days and nights, 3 days and three nights, except because except due to janaba. Janaba means if someone sleeps and find himself wet. Now, or if he enjoys his family, but in this size of journey, now might not be possible. But if it happens, then yes, you cannot take shower over your socks. And you cannot wipe over it because you need to take shower. Now, and you cannot put your foot in a piece of plastic bag and tie it and tape it from above so you don't wet the socks. No, you have to remove the socks and take shower, complete washing even your feet. قوله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا إلا من جناب. يعني إذا أصاب أحدكم جنابة من احترام أو ما شابه ذلك موجب للغسل فإنه ماذا فإنه ينزع خفيه ويغتسل ويغسل قدميه ولا يضع قدمين في أكياس مثلا بلاستيكية ويربط على أعلاها من وسط الساق بمثلا رباط ويقول أنا حتى لا أخلع الخفين أتروش الآن على هذه الطريقة وأمسح بأن أقول هذا لا يجوز ولا ترتفع به الجنابة إذ لا بد من نزع الخفين وغسل القدمين مع سائر الجسد. نعم قال ولكن هذا استدراك استدراك لماذا هذا استدراك الحكم في نزع الخفين قال إلا من جنابة ولكن من غائط يعني مع تقدير محذوف ولكن ليس من غائط ولكن ليس من غائط ولا بول يعني لا ليس من غائط وبول ونوم لا تنزع الخفين إذا تغوطتم أو إذا تبولتم أو إذا نمتم صحيح أن انتقم الوضوء لكن يكفيكم الوضوء والمسح على الخفين he said do not remove your socks for 3 days and nights except if you have janaba but from يعني if you get to the toilet for and discharging stool or urine or even if you have يعني had a deep sleep then you don't need to remove the socks you don't need to remove the socks but to wipe over it to wipe over it نعم لأن الاستدراك بعد الاستثناء يعطيه حكم مغاير يعطيه حكم مغاير أنه استدرك وقال ولكن بعد أن استثنى قال إلا من جنابة فهذا يعطي ما بعد الاستدراك حكم مغاير للاستثناء أخرجه النسائي والترمذي والنفق له وابن خزيمة وصححه والحديث صحيح بس حديث صحيح نعم وقال نقل الترمذي عن البخاري أنه قال أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي أحسن شيء في هذا الباب وهو صحيح نعم قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جعل أي وقت وقت جعل بمعنى وقت جعل وقتا يعني المسح الخفين قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالين للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم نعم هذا الحديث الذي أخرجه مسلم يقول علي رضي الله عنه إيه رضي الله عنه said that the Prophet صلى الله عليه وسلم had determined the time for the people to wipe over the socks 3 days and nights for the one who's يعني traveling and one day or one night for the one who's resident نعم هذه الأيام الثلاث وهذا اليوم الليلة ليس شرط أن يكون من برد ولا من أذى، لا، حتى لو أراد الإنسان يلبس الجوربين حتى من غير برد ولا أذى لا ذلك، ولو أن يمسح كما شاء. And it's not necessarily to say that wiping over the socks is just due to sickness or cold weather or whatsoever. No, but it is general. But it is general. نعم. قال وعن ثوبان، وعن ثوبان، ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان is the servant of رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان قال عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي قطعة من الجيش تكون يعني في حدود من 10 إلى 19 كذا. بعد صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب عن العمائم والتساخين يعني الخفاف، لكن الحديث كنا فيه انقطاع ولا عبرة فيه. مثل حديث هذا انقطاع meaning يعني the narrator was missing، يعني the name of the narrator was missing، so the حديث cannot be considered acceptable، it is ضعيف as well. وعن عمران، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، أي موقوفا على عمر، موقوفا على عمر لم يرفعه، وأنس مرفوعا، وأنس مرفوعا. نعم. قال إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم وليس خفيه ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما، وليصلي فيهما ولا يخلعهما إلا إن شاء من إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. نعم. هذا الحديث خرجه الدارقطني والحاكم صححه. نعم. لكن الحاكم لم يخرج الموقوف عن عمر، إنما أخرج المرفوع عن أنس. أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمر بهذا الأمر قال يتوضى أحدكم. نعم. هذا الحديث لبروفي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه هي said that if one of you performs wudu and then he put on his socks on then he can wipe over them and pray in them and he does not need to remove them except if he wills, except if he has janaba. If he has janaba then he has to remove them. نعم. هذا الحديث فيه رد على من قال بأن خلع الخفين يبطل المسح الأول. يقول بعضهم يقول إذا توضأ ولبس خفيه ثم انتقل الوضوء ثم توضأ ولبس خفيه ومسح على خفيه قالوا فإنه لو نزعهما ينتقل الوضوء. هذا الحديث يرد لأنه صلى الله عليه وسلم قال إلا قال ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه فقط، فقط من جنابه. معنى هذا ما دون الجنابه إن شاء يخلع يخلع، لكن يخلع ويعيده كإنسان ماذا يريد أن يضع مرهم. يعني means that if a person performs wudu complete wudu with washing the feet and then he put on his socks on, he put his socks on and sometime after that he lost his wudu, he performed wudu and wiped over the socks. Now some ulama say that now he cannot remove the socks. If he removes the socks the whole wudu will be gone and he has to perform wudu and wash his feet. Now we say no, because the Prophet in this hadith said and do not remove them except if you wish, unless if you have janaba. So if you don't have janaba you are free, you can remove them and return them and wipe over them. But لكن اذا نزع ثم حصل منه ناقض الان من نواقض الوضوء فليس له الحق ان يعيد يعني توضا وغسل رجليه ثم لبس الجوربين ثم بعد وقت انتقل وضوءه فتوضا ومسع الجوربين ثم نزع الجوربين يضع مرهم يعني هي صنبري وبرفون وضوء كمبريت وضوء and then he put on his socks and then he after some time he lost his wudu and then he performed wudu and then he walked over wudu and then he wanted to remove the socks to put some medicine fast or whatsoever. Now, but at this time he passed air, for example, and now he cannot return it back, but without that he still can return it back. He still can return it back. Now, وقال وعن أبي بكر وضع الحديثين اللذين بعدهما ضعيفان لا يحتج بهما. فهم شوي. نعم. قال عن أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر هو نفيع بن الحارث بن ثلدة الثقفي رضي الله تعالى عنه. نعم. أسلم يوم حصار الطائف وهو الذي تدلى ببكرة من سور الطائف ففتح أبوابها أبواب الحصن ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون وفتحوها. أبو بكر قال نفيع بن الحارث سنة الحارث سنة الثلدة الثقفي سنة تقيف من نفيبه الطائف ينبس الإسلام when the Prophet ﷺ surrounded the castle of Taif and he climbed over the fence wall and he opened the gates for Rasulullah ﷺ and the companions and they opened Taif. He said that the Prophet ﷺ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص المسافر ذات أيام وليله إنه المقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه يمسح عليهما. لكن الحديث ضعيف. He said that the Prophet ﷺ permitted the traveler for 3 days and nights and the resident for 1 day and night to wipe, if he performs complete wudu, to wipe over his socks. نعم. But as you said that the hadith is ضعيف. وآخر حديث في الباب هو عن أبي عمارة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوة وكما قال بل هو ضعيف بل هي مؤقتة المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام. So this hadith are ضعيف, we don't consider them, but the one which is صحيح. وعد اليوم والليلة كيف تعد؟ إذا توضأت للظهر وضوءا كاملا. How we count the day and night if you perform complete وضوء الظهر ثم لبست الجوربين and then you put on your socks ثم جئت العصر انتقل وضوءك فتوضأت and then when you come to the عصر you needed to perform وضوء once again. هنا توضأ وتمسح. Here you wipe over the socks. Right? من هنا يبدأ العد يوم وليلة 5 فروض: العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الظهر. آخر صلاة تمسح فيها وأنت مقيم هي الظهر ليس العصر. أن يوم وليلة 5 فروض يوم وليلة وفي المسافر 15 فرض لا 15 فرض. نعم. So the, how do you do it? If you put on the socks for door prayer after performing wudu, then you count عصر، مغرب، عشاء، فجر and then ظهر the next day. These are 5 prayers which you are allowed to wipe over the socks if you are resident, but if you are traveler 15 prayers from the prayer and which you wipe first time on you count 15 prayers. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين
في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال: يقول قال يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا وحقيقة الناس فيها، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تكاثر يعني بالأموال والأولاد، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول ابن آدم، يعني عادة الإنسان يقول: مالي، هذا مالي، ولا يعزه إلى من أفداه إليه وأعطاه إياه، ولا يتقي الله عز وجل فيه، فلا يقوم بحقه، فلا يصل به رحما، ولا يطعم به جائعا، ولا يعين به مسكينا، وإنما يحبسه، وإنما يحبسه على نفسه، وحبسه إياه ليس بنافعه، ليس بنافعه. أنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. لكن هل هذا يعني أن الإنسان يعني يصرف الأموال الطائلة في صنوف الأطعمة؟ ليس هذا هو المقصد، وإنما المال الحقيقي الذي سد جوعك، هذا مالك تنتفع به، تؤجر عليه حتى تقوم صلبك طاعتك، أو لبست فأبليت. وانظر إلى هذا التعبير، لبست فأبليت، يعني ما هو يعني الإنسان يبذر الأموال الطائلة في اللباس؟ لا، ولكن المقصود أنه يلبس ما يستوى حتى يبلع، حتى يخلق، حتى يقدم هذا الثوب، ما يضيع الأموال في شراء الثياب دائما بصورة معتادة وبأثمان عالية. لا، لأن هذه أموال مهدرة عليه، مهدرة عليه وتحاسب عنها. قال: أو تصدقت فأمضيت. أمضيت يعني أمضيت قبلك في الآخرة، يعني أرسلته إلى الآخرة قبلك، فهذا هو الذي ينفع. تصدقت فأمضيت، صدقة لا يعدلها شيء في الأموال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رجلا قال بهكذا وهكذا وهكذا، يعني تصدق به سبيلا. لذلك ينبغي الإنسان أن يتقلل من الدنيا ما استطاع، بمعنى أنه إذا جاءته يعني أموال إيرادات يتقلل، بمعنى يحولها إلى حسابه في الآخر، هذا المقصود، يحولها إلى حسابه في الآخر، لكن ما ينفقها في أمور لا تنفعه يوم القيامة. والبعض يتحدث بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء. نعم، لكن ما حد الغنى؟ هل أنت أحرص على ورثتك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت لست بأحرص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حريص، هو الرفيق بأهله، قال: وأنا خيركم لأهلي. فهو لم يحبس عليهم الأموال الطائلة، لا، ولكن حبس ما يكفيه، بل مات يدرعه ما هو عند يهودي في طعام الله، لم يترك شيئا. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا وينظر في أمر نفسه. أكثر الناس يشقى عمره كله في أمر الدنيا، ويتحدث ببعض النصوص مثل هذا الحديث، وحديث صحيح: لا أن تدر ورثتك أغنياء. طيب إلى متى تعمل؟ إلى متى؟ قد اشتريت لهم الدار وأعطيتهم كذا وأعطيتهم كذا، إلى متى وأنت معرض عن آخرتك؟ لا، تتعلم دين الله
ولا تجتهد فيه ولا تعمل فيه، هذا ما ينبغي من المسلم. فلا يعني هذا أن الإنسان يترك الدنيا، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والأمر الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من خير عبادي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحمه.